أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد الأنور والحبيب المصطفى المحمود الأحمد محمد وعلى آله أعلام الدين والمعاجز المشهودة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على اتحال في أن قاعدة لا ضرر في الحقيقة أم القواعد، يعني من أمهات القواعد، من أمومات القواعد، وهي ذات لون وهيمنة من بدء الدين إلى نهاية الدين، قاعدة عظيمة وعجيبة وغريبة ذات مراتب كما مر. ومر بنا أنه هذه القاعدة لها إدراك عقلي أو متعلق عقلي، نستطيع أن نعبر بعد، ولها إدراك فطري وجبلي وطبعي. والعقلي كما مر المراد من الإدراك العقلي يعني سواء بالعقل النظري أو بالعقل العملي. تعريف العقل النظري عند ابن سينا ومن بعده كما مر يختلف عن تعريف العقل العملي، عفوا العقل العملي، يختلف عن تعريف العقل العملي عند الأقدمين، بل في بيانات الوحي كذلك، لأن العقل العملي عمال. لا طبعا بعض الأخوة ربما يتساءلون، أنا ما أريد أتوسع في هذا البحث العقلي، إن كيف ندعي قوتين قوتان قوة واحدة دان دان، ما لهم مجرة قوة. هو في ضابطة في معرفة النفس تقرر، ذكرت في الروايات بعد دي القاعدة العقلية، أن كل فعل يصدر من ذات الإنسان ذو سنخ معين نمط معين منشأه جوهر وقوة معينة في ذات الإنسان. هذه برهان تعدد القوى أو تعدد الجواهر أو طبقات الجواهر في ذات الإنسان. على أي حال أشير لي حتى في أصول كافية، سعد المبحث لا لسنا في صدد بسطه أكثر، لا. فإذا العقل العملي كما مر، خاصية العقل العملي أن محموله ليس تنظير القبح وتنظير الحسن، تنظير القبح يعني مثلا يقول لما تقول الظلم قبيح، بالدقة المحمول هنا ليس قبيح في العقل النظري، وإنما المحمول هو الظلم ثابت له القبح، أو قبحه ثابت بالمعنى ثبوت لا ثبوت، ثبوت لا ثبوت، وجود لا وجود، لغة العقل النظري. هاي اللي اشتبه فيها ابن سينا، ابن سينا وما من بعده خارج الفلاسفة الآخرين. العقل النظري دوما إدراك ثبوت لا ثبوت، وجود لا وجود، وإن كان ثبوت القبح، ثبوت مفهوم القبح مثلا أو واقع القبح، ولا ثبوت القبح مثلا. فإذا كما قالوا علامة العقل النظري وجود لا وجود، محموله دائما وجود لا وجود، ثبوت لا ثبوت، باللغات الأخرى التي تستخدم الأفعال المساعدة كثيرا مثل اللغة الفارسية الإنجليزية غير تشوف تظهر هذه الظلم قبيح أست يعني الوجود. مثلا بالإنجليزية من نفسه كذا punish is punish is مثلا يقولون is هو is مثل أست يعني ثبوت. فبغاية الآن في اللغة العربية التركيب الحرفي عادة غير مرئي ولا هو موجود. لذلك في الحقيقة إذن ليس ما أن نشاهد في اللغة العربية مثلا قبيح الظلم قبيح العدل حسن نظن أن المحمول بالدقة هو قبح حسن لينطلع على بن سينا يعني أمر لغوي خفي عليه وإن كان هو ملتفت له في مباحث أخرى ولكن هنا على كل. إذن أداة العقل النظري ثبوت لا ثبوت وجود لا وجود إدراك هكذا. أما اللي هو العلم الحصولي كما قالوا أما العقل العملي لا ليس محموله مفاهيم أصلا. العقل العملي محمول ليس مفاهيم قد موضوع مفهوم متعلق الحكم فيه مفهوم أو غير مفهوم. العقل العملي دوما محموله واقع النفرة وواقع الانجذاب. لما يخفت الإنسان إلى ينجذب روحيا عاطفيا إلى العدل هذا حسن حسن انجذاب. فمحمول العقل العملي في الحقيقة ليس مفهوم الحسن ولا مفهوم المدح أثر الحسن انجذاب له. العلم الحضوري بالحسن فيولد انجذاب أو العلم الحضوري بالقبح فيولد نفرة. فإذا العقل العملي بالدقة محمول ليس مفاهيم أحكام تكوينية وليس أحكام مفهومية. أحكام تكوينية حكم لكن تكويني. بل على كل سيطرة العقل العملي الحاكم في الحقيقة الحقيقي الحاكم الحقيقي الحاكم الحقيقي في قضايا العقل النظري ليس العقل النظري بل بعون العقل العملي. لأن مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول الربط بينهما والدمج بينهما يقوم به العقل العملي. التصديق عمل حكم تكويني الإذعان عمل علمي عمل علمي عمل علمي حكم تكويني يقوم به العقل العملي. المهم مخطبوطية العقل العملي غفل عنها ابن سينا وإن كان يذكر منها جملة من الأمور تبعا للأقدمي من الفلاسفة لكنه غفل لشبهة الأشاعرة انطلت عليه أو شاغبت ذهنه. أي على كل الأشعري بعده أو قبله بمئة عام تقريبا على أي تقدير. فهذه اشتباهات ولا الأقدمين لا يلتفتون. فإذا العقل العملي له أيام ما كان شبكية عجيبة. إجمالا العقل هذه خواص العقل العملي والعقل النظري وتوسعها كثير ذكرناه في كتاب العقل العملي وربما في بداية دورة أصول كافي توسع بعد زيادات كثيرة. فعلى أي تقدير وجوب دفع الضرر أو وجوب دفع الضرر المحتمل يحكم به العقل النظري بلغة العقل النظري، ويحكم بها العقل العملي بلغة العقل العملي، بسنخ الحكم العقل العملي. ولا حاجة لأن نتوسع أكثر. هذا فإذا أمر ذاتي جبلي عقلي، تقدر تستطيع تقول يعني جبلة العقل تدرك العقل النظري أو العقل العملي. إذا تريد تفسر الجبلة بطبع العقل العملي بإمكانك، صح، بإمكانك أن تفسر أيضا بفطرة العقل النظري وبفطرة العقل العملي، لأن أحد مراتب الفطرة العقل. هذا صحيح، يمكن تفسير الأربعة عناوين بتفسير واحد، عقل وفطرة وجبلة وطبع، يعني المرتبة العقلية صح. ولكن أيضا للفطرة تفسير آخر، لأن الفطرة كما حقق ذلك علماء الإمامية لتأكيد القرآن وأهل البيت على الفطرة كثيرا، وربما أوسع بحث فطرة عند البشر هو ما موجود في الثقلين والثلاثين، مدرسة أهل البيت اللي هي مدرسة الثقلين ما تجدها في العالم. وخريطة ذات الإنسان سبحان الله خريطة بنيوية في وعي، في الوعي والبصيرة، وإلا الإنسان يصير في عماية وبهيمية من حيث لا يشعر. على أي تقدير، الفطرة لأنها مراتب، إذن بقية مراتب الفطرة أيضا هي الأخرى تحكم وتذعن بوجوب دفع الضرر أو دفع الضرر المحتمل. الفطرة، ومن أحد استعمالات وإطلاقات الفطرة كما في تذكر في اليقينيات الفطريات، وهي طبعا متأخرة عن الأوليات. بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو تعريف الأوليات؟ عليه 50 درجة علامة. وما هو تعريف الفطريات؟ عليه 50 درجة علامة. يلا اليوم ما هو في بحث اليقينيات؟ أول اليقينيات قالوا الأوليات وليس الفطريات. تعريف أذكر الأخوان بالبحث المنطقي، القهوة إن شاء الله زين اليوم. الأوليات هي التي تتبادر لدى ذهن الإنسان بلا مؤونة، أول لذلك جعلوها أول يقينيات، أوليات تتبادر بسرعة. جيد، الفطريات ما هي؟ خلوها رقم 2 طبعا. أول شيء عفوا البديهيات يقولون بعد، البديهيات هي الأوليات نقولها. الفطريات هذه 2 أو 3، ما هي الفطريات؟ الفطريات يعني باصطلاح العصر الحديث، ولا بأس هذا الاصطلاح جيد موجود بعد في تعابير الوحي، العقل الباطن، يعني الهارد ديسك المخزون عند الإنسان، فطريات. لماذا صارت متأخرة؟ يعني لأن إذا تريد تستخرج الملف من الهارد ديسك إلى الرام إلى صفحة الشاشة المونيتور بسرعة تيجي بك مؤونة، لأن من المخزن الذاكرة تجلب إلى الصفحة. أما إذا ملف هو موجود في الهارد وهو موجود في الرام وهو موجود في الصفحة، هي يسموها الأوليات أو البديهيات، ما يحتاج لك مؤونة، هو موجود. أنت خال حتى الحاسوب على سكون سليب، من تفتحه موجود البرنامج مفعل، ما يحتاج حتى تضغط تفعيله. هذا البديهيات أو الأوليات. الفطريات لا، تعال ادخل في قسم الذاكرة السي والدي وطلع الملفات وتدري من واحد، يعني ليستأذوهم ميثاقا فطرته، فطريات مركوزة وجذرية، مو شيء سهل لكنها مركوزة مخزونة، تحتاج إلى جلب من المخزن، مخزن باطن عقل الإنسان. إذن وجوب دفع الضرر، تستطيع أن تقول عقلي بمعني العقل وفطري بمعاني الفطرة ومن معاني الفطرة، تشمل العقل وتشمل الجبل وتشمل الطبيعة، معاني عديدة الفطرة، ولا تختص لكن بالجبل ولا بالطبع ولا بالعقل، أعم، وقد تبين بالحاضر الحيثية التي مرت بنا. هذا معنى إذن وجوب دفع الضرر فطري بمراتب الفطرة. وجوب دفع الضرر أيضا جبلي، الجبلة اصطلاح عقلي ولا يبعد الوحي بهالاستعمال أيضا وارد. الجبلة عادة يطلقوها في الاستعمال العقلي على الغرائز والنزعات الحيوانية، جبلة يعني. طبعا كما مر الجبلة تستعمل بمعنيين أو أكثر، لكن المعنى الأكثر استعمالا هذا النزوع الحيواني. الحيوان ينفر ويبتعد عن الضرر وينجذب إلى موارد الأمان من الضرر جبلة حسب غرائزه ونزعاته تلقائيا. إذن هذا أمر جبلي، يعني حتى الحيوانات ما كذا، تجيبك حيوان ما يندفع عن الضرر، ممكن ينفر من الضرر، يهرب من الضرر، موارد الأمان من الضرر ينجذب إليه الحيوان. إذن حكم جبلي، ولذلك سبحان الله وسبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه وجوب دفع الضرر حجة الحجج، إن حتى الحيوان يدركها، أنت الإنسان ما تدركها. ألم تأتكم رسل ينذرونكم يومكم هذا، شفيكم ما تحذرتم، قالوا غلبت علينا شقوتنا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلاحظ إذن القاعدة لا ضرر من تجذر حجيتها، حجيتها من تجذر حجيتها ماذا؟ أن كل المخلوقات تدركها، طبقات ذات الإنسان كلها تدركها، ما تقول لي فقط العقل، الوهم، الخيال، ال أين المفر للإنسان إذن من هذه الحجة البالغة؟ الجبلة، ألم يأتكم رسول ينذرونكم يومكم هذا؟ ألم يأتكم نذير؟ شليش وش بيكم؟ قصة التصديق، قصة العقل أن الإنسان يحذر. إذن هذه الجبلة، بل أعمق من الجبلة بعد، ما هي؟ الطبيعة. الطبيعة يشترك بها كل المخلوقات النباتية والحيوانية والإنسانية والمجرة، النبات أيضا كذلك، الزراع الكثيرين كذا، سواء الزرع أو النخل، في حركة لغير مرصودة من الإنسان، لكن الزراع يرصدوها أنه يبتعد عن موارد الضرر عروقا وأغصانا، حركة موجودة. فالنبات نفس الشيء، إذا الطبيعة يبتعد عن الضرر ينجذب إلى الأمان من الضرر. يعني حتى الطبيعة ما تشوف أنت مثلا طبيعة الهاضمة في بعدها النباتي في الإنسان. الطب القديم جدارة على الطب الجديد من الجهة، يعرف أنه في بعض الأمزجة والطبائع أكون موجود توصية، من باب المثال أقول لكم على أساس أبين كيف وجوب دفع الضرر على مستوى الطبيعة النباتية موجود. في الطب القديم أحد التوصيات المهمة اللي هو الذين يفتقدونها الطب الجديد، أحد وصايا جيد الخواجة نصير الدين طوسي رحمة الله عليه يوصي في آداب المتعلمين، أن طالب العلم يلم ثقافيا بالطب القديم، يأمن له كثير من الوقت ومصاريف الفلوس وغش الطب الحديث عدم تجاربه. لا نقول الطب الحديث يتكنسل كام يبطل، لا، بس في إخفاقات كثيرة يسدها جدارة الطب القديم. كثيرا ما الإنسان يكلف نفسه دوينج، مو بس الإنسان، كثير من المؤمنين سبب عدم الوعي بالطب القديم. طبعا أنواع الطب القديم بعد كلفة فلوس وكلفة عملية وبملية وجبلية وكت وكرة، ثم يحتاج الحشي يقصب نفسه بدون هم ماليا هم بدنيا. سبب عدم الاطلاع الثقافي البسيط بالطب القديم، أنواع الطب القديم. أوقات الفراغ الساعة بس واقع عنده واقع مرير موجودة. السبناء أحد الأطباء، أحد رجال الدين الوارد في الطب، يفتح هني مركز تدريس إن شاء الله. لأن النجف كانت تعوج قبل 70 سنة، النجف كانت تعوج، هاي الأزقة الحويش وغيرها تعوج برجال الدين المهرة، إلا مهارتهم كالسحر في الطب. هنا هاي نفس النجف الأشرف إن شاء الله تعود على كل هذا. وحتى ثقافة الناس رحمة، لأن الطب الجديد هذا ما يرحم. أي فعلى أي حال نرجع، لاحظ في الطب أحد وصايا الطب القديم، روايته أحد في روايته البيت تشير للطب القديم بعد، وحتى لو قرأها بتدبر يستفيد من هذا. أنا أتعجب يعني، ولا على زماننا توصية بمرور دورة ثقافية في الطب القديم موجودة، وشخصيا احنا درسناها، هم دراسة هم تجارب هم روايات. على تقدير أحد وصايا الطب القديم شيء مهم، ما هو؟ أنه إذا مرات تشتهي شيء أكل من عنده، لا تشتهي لا تأكل. لأن سبحان الله الله جعل ترمومتر علامة في نفس طبعك النباتي، ما يضركم مما ينفع، ما يميز لك عن ما ينفعك. هذه حالة، ولو قال لك الطب الجديد ما قالك، ما عليك، هو الطب القديم هكذا يعني بنسب مقادير يسيرة. لاحظ هذا يسمونه عملية الجذب الذاتي النباتي والنفرة الذاتية النباتية في طبع الإنسان موجودة، طبع النباتي في الإنسان موجود. فهذه واحد يلتفت له، افترض انت تريد تستخدم مسحوق معين للتنظيف وكذا للبدن فغير في آخر ولا مجرة، من تشوف حالة انكماش عندك اعرف ان مزاجك ما يوالم مع هذا المسحوق او مع هذا الامر المعين ولا المجرة. ليش؟ الأمزجة تختلف، الطبائع تختلف، ولو يقال في الشيء المعين ذو خواص ما يقال. هذا يعبر عنه ماذا؟ جذب ونفرة نباتية طبيعية. فتلاحظ أن حتى في وجوب، حتى في وجوب دفع الضرر والأمان من الضرر جانب نباتي موجود. وبصراحة في عالم القضايا الروحية هناك حتى ترمومتر نباتي حيواني في الإنسان وروحي نحو الذنوب أو نحو الطاعات، لكن ذاك من ذاك الذي يلتفت إلى ذلك. إذا يلتفت الإنسان يلتفت إلى أنه كيف المعاصي حتى البدن وذات الإنسان بمراتبه بقضيها وقضية تنفر. هو الإنسان بشقاوته يكرهها على ما يتخيل حلوه، وتنجذب للطاعة تلقائيا بمراتبها، بس يريد لهذا رياضة روحية يكتشف الإنسان في ذاته، ومكتشف ومذكور عند أرباب الرياضات الروحية. فعليه تعال نرجع، أصل طريق جهنم من الآن، من دار الدنيا، من عمق دار الدنيا، مراتب ذات الإنسان بقضيها وقضيضها تخشى من عنده، بس الإنسان ما يلتفت. كما خطبة سيد الأنبياء، الخطبة الشعبانية معروفة، يقول كل معصية تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم. زين، الزقوم طبيعة ذات الإنسان تنفر من عنده، وإن كانت غير مرئية للإنسان، بس هي طبيعة الإنسان ينفر، صراط الجحيم ينفر من الإنسان. شجرة طوبة كل طاعة فيها ارتباط بغصن. الآن كيف الارتباط ما يشوفه الإنسان؟ بحث آخر، بس موجود، ينجذب للإنسان. فإذا بحث الضرر، لاحظ، لا، بحث الضرر عبارة عن سكان لسيارة ذات الإنسان. سامعين ببعض السيارات الآن بالجوجل أو بالإنترنت، لو بالجي بي آر إس هي تشتغل تلقائيا، ما يحتاج أنت بعد شو اسمه. هاي طبع الإنسان بطبقاته هكذا. الضرر ينفر من وهو جهنم، كما في منطق الوحي أعظم الضرر، أساس الضرر جهنم. ومعدن الخير وأساس الخير الجنة والجنان، خير الخيرات. إن حرمتنيها فلا ينفعني ما دونها. والضرر الضرر النار، إن عصمتنيها لم يضرني ما لم تقني منه دونها. قابر، برزخ، وليكن أعظم الضرر جهنم. فعلى أي حال، إذا نلاحظ هذه الخريطة الكبيرة لوجوب دفع الضرر، صراحة خريطة قائمة كبيرة مرسومة بعدد مرسومة بقدر وبحسب مراتب الخلق والمخلوقات وعوالم المخلوقات سبحان الله. ومن نعم الله عز وجل إدراك المخلوقات والإنسان لوجوب دفع الضرر، هذه جهة أخرى في قاعدة لا ضرر وأهميتها وهيمنتها، وتبين أهيمنتها. مشرع كبير من أصول التشريع. جهة أخرى نبينها على طبق الجهات المتقدمة، جهة أخرى أن الطبقات لا ضرر وجوب دفع الضرر، سبعة الطبقات التي مرت بنا بعد، شكل لا تشكل، نوع لا تنوع، أن الطبقات لا ضرر تتوالد من بعضها البعض بقانون أصول القانون بالاستخراج، والنسبة فيما بينها ليست تطبيق وإنما استخراج واستيلاد، كما مر بنا استخراج واستيلاد، استخراج بالمعنى مر بنا استنباط اللغوي استخراج. فهذه نقطة مهمة جدا، العلاقة دائما بين مراتب لا ضرر عبارة عن علاقة أصول القانون، غالبا بعض موارد يسيرة بين طبقتين كذا، تطبيق قد يكون لا أنفي، لكن غالبا يعني إذا تنزلت لا ضرر إلى جوة 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 لا ضرر الشخصي، إذا سامعين عن قاعدة المعروفة في لا ضرر، هي في الفروع لا ضرر الشخصي، تلك نعم المرتبة من لا ضرر تطبيقها على الجزئيات الخارجية. إذا بمناط ضرر شخصي قاعدة تطبيقية، قاعدة تطبيقية، قاعدة تطبيقية، وإلا فجل مراتب لا ضرر في المراتب المتعاقبة المترامية الفوقية هي بقانون أصول القانون، أصول القانون. هذا تمام الكلام في جهات خريطة لا ضرر مبدئيا. إن شاء الله الجلسة القادمة نخوض في الروايات والأدلة الشرعية إجمالا قبل البحث التحليلي في ماهية لا ضرر والأقوال فيها. نستعرض إجمالا الروايات، وقد نستعرض الأقوال قبل الروايات لكي نكون على نباهة في الروايات. لا بأس، نعم لا بأس استعراض الأقوال نكون قدمها. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. السبت الأحد على الجو العام، ثلاثاء صار، يلا الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.